السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث التاسع من أحاديث هذا الكتاب.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث العظيم فيه رسم للمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه الأوامر والنواهي. قد قال الله تعالى في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وشهادة المسلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهو صلى الله عليه وسلم جاء بأوامر عديدة، وجاء أيضا بنواهي متنوعة، وجاء بأخبار، وقد بين في هذا الحديث الطريق الأمثل للتعامل معها. فقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، أي دعوه واتركوه وابتعدوا عنه. والعطف بالفاء فيه تنبيه على ضرورة المبادرة والمسارعة وعدم التردد، وأن الذي ينبغي على المسلم إذا سمع النهي أن يبادر بدون تردد ولا تباطؤ ولا تأخر، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينهى إلا عن شر، ولا يمنع إلا من ضر وفساد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، اختيار هذه اللفظة في هذا الموضع لها دلالتها، لأن الاجتناب فيه ترك وزيادة، بمعنى أن تترك الذي نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبتعد عنه، بحيث تكون في جانب وهو في جانب آخر بعيد عنك، كما قال إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام في دعوته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اختار هذا اللفظ، أي اجعلني بعيدا عن الأصنام وعن عبادتها، اجعلها في جانب بعيد عني وأنا في جانب بعيد عنها. ففيه التنبيه على ترك الحرام وعدم مقاربته، فدل على البعد عن الحرام، والبعد أيضا عن الوسائل المفضية إلى الحرام. وعليه فإن النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم، والأصل في النهي التحريم، لكن إذا جاء نهي وأريد به الكراهة، كراهة التنزيه، جاز فعله، والأولى تركه واجتنابه. وترك المنهيات الذي أفاده هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، باق على عمومه، ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه، كما قال عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان فالضرورة تبيح المحظور في حدود الضرورة. ومن الأمثلة على ذلك أكل الميتة لحفظ النفس، فأكل الميتة محرم، ومن لم يجد طعاما إلا ميتة فإنه يأكل بقدر ما يكون فيه حفظ نفسه من الموت والهلاك. وأيضا شرب شيء يسير من المحرم شربه للضرورة كدفع الغصة ولم يجد غيره، فيجوز له ذلك اضطرارا، فلا يصار إلى شيء من المحرمات إلا إذا وجدت الضرورة فيفعل في حدودها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. أمر صلى الله عليه وسلم بأوامر عديدة، أمر بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالصدقة وبالبر وغير ذلك، والواجب على العبد أن يفعل المأمورات على قدر استطاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وليتأمل في الحديث، في النهي قال فاجتنبوه ولم يذكر الاستطاعة، بينما في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، لأن النهي ترك والترك مستطاع. أما الفعل فقد يكون العبد مستطيعا له وقد يكون غير مستطيع، ولهذا علق الفعل بالاستطاعة. فلو قيل لشخص مثلا لا تدخل مع هذا الباب فهذا نهي، ولا يحتاج أن يقال ما استطعت، لأنه من باب التروك والترك مستطاع. لكن لو قيل لشخص احمل هذا الحجر، فقد يكون الحجر ثقيلا لا يستطيع حمله، وقد يكون خفيفا يستطيع حمله، فيناسب هذا الأمر أن يعلق بالاستطاعة. ثم ختم صلى الله عليه وسلم الحديث بالنهي عن كثرة السؤال والنهي عن كثرة الاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قوله كثرة سؤالهم، الأسئلة التي ينهى عنها في زمنه صلى الله عليه وسلم هي الأسئلة التي قد يترتب عليها تحريم شيء بسبب السؤال، أو يترتب عليها إيجاب شيء فيه مشقة. وقد جاء بيان سبب هذا الحديث عند مسلم في صحيحه في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وكثرة الأسئلة التي ينهى عنها بعد زمنه صلى الله عليه وسلم هي الأسئلة التي فيها تكلف أو تنطع أو اشتغال عما هو أهم، والأسئلة التي ينهى عنها كثيرة، كالسؤال الذي يطرحه السائل تنطعا أو تكلفا، أو يسأله تضييعا للأوقات، أو يسأله ليبرز نفسه ويظهرها، أو يسأل للاعتراض على أحكام الله الشرعية أو على قضائه تبارك وتعالى. فهذه كلها أسئلة باطلة ومحرمة وداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وداخلة أيضا في هذا الحديث الذي معنا. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك من قبلنا كان بأمرين: الأمر الأول كثرة السؤال، وكثرة الأسئلة في الغالب تدل على عدم الرغبة في العلم وعدم الحرص عليه، بينما الراغب في العلم أسئلته قليلة وهمته متجهة إلى العمل. فالصحابة مثلا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة سألوه مباشرة قالوا لمن، فهذا سؤال المتهيئ للعمل، فهو مستعد للنصيحة وبذلها، لذا سألوا بقولهم لمن، أي لمن نقدمها. أما الآخر فعندما يقال له الدين النصيحة ربما يقول لماذا قال النصيحة، لماذا لم يقل كذا، ويسأل أسئلة تدل على عدم الرغبة في العمل واتجاه الهمة للجدل. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله حال الناس في هذا الأمر فيما يتعلق بكثرة المسائل، فبين أنهم في هذا الباب طرفان وسط: طرف تركوا المسائل فلا يعتنون بالمسائل كليا، وهذا يترتب عليه قلة الفقه والعلم بحدود الله وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسئلة مطلوبة، فالله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القسم الثاني على الضد لهؤلاء، توسعوا في المسائل وتكلفوا أسئلة في أشياء مولدة غير واقعة، وإنما يتكلفون أسئلة في أشياء غير موجودة أصلا، وهذا يولد خصومات وجدالات وشحناء. والقسم الثالث وسط في هذا الباب، ليس عندهم تفريط أولئك ولا إفراط هؤلاء، بل توسطوا في هذا الباب واتجهوا إلى السؤال في حدود الفائدة والمنفعة. والأمر الثاني من أسباب هلاك من قبلنا اختلافهم على أنبيائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم اختلافهم تروى بالرفع وتروى أيضا بالخفض، فعلى رواية الرفع تكون عطفا على الكثرة، كثرة سؤالهم واختلافهم، وعلى رواية الخفض تكون عطفا على سؤالهم، لكن الأقوى الرفع، لأن الاختلاف على الأنبياء يضر قل أو كثر، فإذا خفضت وقيل كثرة سؤالهم واختلافهم صار المعنى مصبا على كثرة الاختلاف لا على وجوده. والمقصود والله أعلم ذم وجود هذا النوع من الاختلاف قل أو كثر، لأنه مضرة على الإنسان. ونسأل الله التوفيق لرضاه والمعونة على طاعته والهداية إلى كل خير، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث التاسع من أحاديث هذا الكتاب.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث العظيم فيه رسم للمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه الأوامر والنواهي. قد قال الله تعالى في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وشهادة المسلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهو صلى الله عليه وسلم جاء بأوامر عديدة، وجاء أيضا بنواهي متنوعة، وجاء بأخبار، وقد بين في هذا الحديث الطريق الأمثل للتعامل معها. فقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، أي دعوه واتركوه وابتعدوا عنه. والعطف بالفاء فيه تنبيه على ضرورة المبادرة والمسارعة وعدم التردد، وأن الذي ينبغي على المسلم إذا سمع النهي أن يبادر بدون تردد ولا تباطؤ ولا تأخر، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينهى إلا عن شر، ولا يمنع إلا من ضر وفساد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، اختيار هذه اللفظة في هذا الموضع لها دلالتها، لأن الاجتناب فيه ترك وزيادة، بمعنى أن تترك الذي نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبتعد عنه، بحيث تكون في جانب وهو في جانب آخر بعيد عنك، كما قال إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام في دعوته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اختار هذا اللفظ أي اجعلني بعيدا عن الأصنام وعن عبادتها، اجعلها في جانب بعيد عني وأنا في جانب بعيد عنها، ففيه التنبيه على ترك الحرام وعدم مقاربته، فدل على البعد عن الحرام والبعد أيضا عن الوسائل المفضية إلى الحرام. وعليه فإن النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم، والأصل في النهي التحريم، لكن إذا جاء نهي وأريد به الكراهة، كراهة التنزيه، جاز فعله والأولى تركه واجتنابه. وترك المنهيات الذي أفاده هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، باق على عمومه، ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه، كما قال عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان فالضرورة تبيح المحظور في حدود الضرورة. ومن الأمثلة على ذلك أكل الميتة لحفظ النفس، فأكل الميتة محرم، ومن لم يجد طعاما إلا ميتة فإنه يأكل بقدر ما يكون فيه حفظ نفسه من الموت والهلاك. وأيضا شرب شيء يسير من المحرم شربه للضرورة كدفع الغصة ولم يجد غيره، فيجوز له ذلك اضطرارا، فلا يصار إلى شيء من المحرمات إلا إذا وجدت الضرورة فيفعل في حدودها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. أمر صلى الله عليه وسلم بأوامر عديدة، أمر بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالصدقة وبالبر وغير ذلك، والواجب على العبد أن يفعل المأمورات على قدر استطاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وليتأمل في الحديث، في النهي قال فاجتنبوه ولم يذكر الاستطاعة، بينما في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، لأن النهي ترك والترك مستطاع. أما الفعل فقد يكون العبد مستطيعا له وقد يكون غير مستطيع، ولهذا علق الفعل بالاستطاعة. فلو قيل لشخص مثلا: لا تدخل مع هذا الباب، فهذا نهي ولا يحتاج أن يقال ما استطعت، لأنه من باب التروك والترك مستطاع. لكن لو قيل لشخص: احمل هذا الحجر، فقد يكون الحجر ثقيلا لا يستطيع حمله، وقد يكون خفيفا يستطيع حمله، فيناسب هذا الأمر أن يعلق بالاستطاعة. ثم ختم صلى الله عليه وسلم الحديث بالنهي عن كثرة السؤال والنهي عن كثرة الاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قوله كثرة سؤالهم، الأسئلة التي ينهى عنها في زمنه صلى الله عليه وسلم هي الأسئلة التي قد يترتب عليها تحريم شيء بسبب السؤال، أو يترتب عليها إيجاب شيء فيه مشقة. وقد جاء بيان سبب هذا الحديث عند مسلم في صحيحه في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وكثرة الأسئلة التي ينهى عنها بعد زمنه صلى الله عليه وسلم هي الأسئلة التي فيها تكلف أو تنطع أو اشتغال عما هو أهم، والأسئلة التي ينهى عنها كثيرة، كالسؤال الذي يطرحه السائل تنطعا أو تكلفا، أو يسأله تضييعا للأوقات، أو يسأله ليبرز نفسه ويظهرها، أو يسأل للاعتراض على أحكام الله الشرعية أو على قضائه تبارك وتعالى، فهذه كلها أسئلة باطلة ومحرمة وداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وداخلة أيضا في هذا الحديث الذي معنا. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك من قبلنا كان بأمرين: الأمر الأول كثرة السؤال، وكثرة الأسئلة في الغالب تدل على عدم الرغبة في العلم وعدم الحرص عليه، بينما الراغب في العلم أسئلته قليلة وهمته متجهة إلى العمل. فالصحابة مثلا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة سألوه مباشرة، قالوا لمن؟ فهذا سؤال المتهيئ للعمل، فهو مستعد للنصيحة وبذلها، لذا سألوا بقولهم لمن، أي لمن نقدمها. أما الآخر فعندما يقال له الدين النصيحة ربما يقول لماذا قال النصيحة، لماذا لم يقل كذا، ويسأل أسئلة تدل على عدم الرغبة في العمل واتجاه الهمة للجدل. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله حال الناس في هذا الأمر فيما يتعلق بكثرة المسائل، فبين أنهم في هذا الباب طرفان وسط: طرف تركوا المسائل فلا يعتنون بالمسائل كليا، وهذا يترتب عليه قلة الفقه والعلم بحدود الله وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسئلة مطلوبة، فالله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القسم الثاني على الضد لهؤلاء: توسعوا في المسائل وتكلفوا أسئلة في أشياء مولدة غير واقعة، وإنما يتكلفون أسئلة في أشياء غير موجودة أصلا، وهذا يولد خصومات وجدالات وشحناء. والقسم الثالث وسط في هذا الباب، ليس عندهم تفريط أولئك ولا إفراط هؤلاء، بل توسطوا في هذا الباب واتجهوا إلى السؤال في حدود الفائدة والمنفعة. والأمر الثاني من أسباب هلاك من قبلنا اختلافهم على أنبيائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم اختلافهم تروى بالرفع وتروى أيضا بالخفض، فعلى رواية الرفع تكون عطفا على الكثرة، كثرة سؤالهم واختلافهم، وعلى رواية الخفض تكون عطفا على سؤالهم، لكن الأقوى الرفع، لأن الاختلاف على الأنبياء يضر قل أو كثر، فإذا خفضت وقيل كثرة سؤالهم واختلافهم صار المعنى مصبا على كثرة الاختلاف لا على وجوده، والمقصود والله أعلم ذم وجود هذا النوع من الاختلاف قل أو كثر، لأنه مضرة على الإنسان. ونسأل الله التوفيق لرضاه والمعونة على طاعته والهداية إلى كل خير، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.